والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المتن عبارة كانوا هكذا وهي من المستحبات الأكيدة أو كما قال في جميع الفرائض كلامنا في هذا في جميع استحباب الجماعة في جميع الفرائض. الفرائض تشمل كثير الفرائض عن الواجبات الصلوات الواجبة فتشمل الصلوات اليومية والصلوات غير اليومية التي تكون واجبة من قبيل صلاة الآيات صلاة الأموات بناء على أنها صلاة وكلام في أن صلاة من صلاة أو لا أكو كلام. صلاة الطواف صلاة واجبة فهل إطلاق العبارة يشمل كل هذه الصلوات اليومية وغيرها؟ ومن جهة أخرى تعميم آخر وهو أنه قد تكون هذه الصلوات أدائية وقد تكون شنو قضاء. فهل العبارة استحباب الجماعة يشمل كل هذه الصلوات اليومية وغيرها الأدائية والقضائية أو لا؟ ظاهر العبارة يشمل جميع الفرائض. في جميع الفرائض يقول يستحب شنو يستحب بالجماعة أو الجماعة تكون مشروعة. الظاهر أنه لا إشكال ولا كلام ولا خلاف بل هذا يعتبر القدر المتيقن الذي يقطع به الإنسان هو استحباب الجماعة ومشروعية الجماعة في الصلوات اليومية من الفرائض الحاضرة يعني الأدائية. هذا القدر متيقن لا إشكال في استحباب ومشروعية الجماعة فيه. بل هو يعتبر من ضروريات الدين كما صرح به أكثر من واحد من علمائنا أن هذا من ضروريات الدين يعني مشروعية الجماعة في ماذا في الصلوات اليومية الحاضرة الأدائية هذا من ضروريات الدين. وهذا واضح جدا من خلال الروايات الكثيرة المستفيضة التي تدل على الحث على الجماعة إما بشكل مطلق أو بخصوص الصلوات اليومية. والقدر المتيقن منها هي هذا محل الكلام يعني الصلوات اليومية الحاضرة هذا القدر المتيقن من هذه الروايات سواء كانت هذه الروايات المطلقة ألسنة متعددة المفروض يقول بأنه ثواب الصلاة جماعة أزيد من ثواب المفرد ب25 روايات كثيرة بهذا المضمون أو مضمون آخر. قدر المتيقن من هذه الرواية هو يعني الصلوات اليومية الحاضرة. بل هناك روايات كثيرة أيضا تنص على الصلاة اليومية في صلاة الصوم صلاة العشاء صلاة المغرب روايات كثيرة تتعرض إلى ذلك. فالقضية واضحة على القدر المتيقن لا إشكال فيه لا إشكال في مشروعية الجماعة في الصلوات اليومية الحاضرة وإنما الكلام يقع في غيرها وهي عبارة عن موارد يقع الكلام فيها تباعا. أول مورد نتكلم عنه هو الصلاة اليومية القضائية يومية قضاء هذا هم ما يمكن تصور فردين لهذا المورد الأول مرة نفترض أنه نتكلم عن مشروعية وجواز أن يهتم القاضي بالمؤدي وأخرى نتكلم عن مشروعية وجواز أن يهتم القاضي بالقاضي يعني الإمام يقضي صلاة والمأموم أيضا شن يقضي صلاة هذا فرد فالآخر لا أنه واحد يقضي صلاة المأموم يقضي الصلاة لكن الإمام شنو يصلي أداءً القاضي يصلي بالمؤدي أو لا أن القاضي يصلي يأتم بماذا بالقاضي يستدل على مشروعية الجماعة في الصلاة اليومية القضائية، الفوائد يعبر عنها يوميا، يستدل عليه بأمور. الأمر الأول إطلاق ما دل على استحباب الصلاة جماعة، في الباب الأول الشيخ صاحب الوسائل يذكر روايات كثيرة فيها دلالة على استحباب الصلاة شنو جماعة. قالوا أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو شمولها علما بالفوائد اليومية وعدم اختصاصها بماذا؟ بخصوص اليومية الأدائية. إنه شنو الصلاة جماعة، شنو فرق عن الصلاة منفرد؟ يقول لا، هي فيها استحباب كثير، فيها كذا أكثر من ذاك إلى آخره من الألسنة المختلفة المتعددة. مقتضى إطلاقها قالوا هو شنو؟ هو شمولها للفوائد وعدم اختصاصها بخصوص الصلوات الأدائية. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول بعض علمائنا شكك في صحة التمسك بالإطلاق في محل الكلام، باعتبار ماذا؟ باعتبار بدعوى انصراف هذه الأدلة، إطلاق هذه الأدلة إلى الصلاة الأدائية، منصرفة إلى الصلاة الأدائية. وصاحب مصباح الفقيه يقول هذا ليس ببعيد، يعني الانصراف إلى الصلاة الأدائية ليس بالبعيد، ومن هنا يمنع من شمول هذا الإطلاق للصلوات القضائية، فلا يصح الاستدلال بهذا الدليل بناء على رأيه. لا، لعل هذا الانصراف منشأه هذا، منشأه أن المتحقق في الخارج من الصلاة جماعة عادة يكون في ماذا؟ الصلاة الأدائية. جماعة تقام من الصلاة الأدائية، ما شفنا جماعة تقام صلاة الشنا قضائية إلا نادرا. متحقق في الخارج هو هذا، الموجود في الخارج هو هذا، فهذا هو اللي يدعى بأنه يوجب شنو؟ انصراف الإطلاق في هذه الأدلة إلى خصوص الصلوات الأدائية ولا يشمل الصلوات القضائية. هذا الدليل الأول، وهذا هو الذي قيل فيه. الدليل الثاني هو اللي ذكره جملة من علمائنا منهم صاحب الجواد قدس الله نفسه الزكية، عبر عن هذا الدليل بقوله بدلية القضاء عن الأداء، مقصودا ظاهرا هو دعوى أن أدلة القضاء مستفاد منها وجوب الإتيان بهذه الصلاة التي فاتت في وقتها بعينها في خارج شنو؟ في خارج وقتها. هذا معنى القضاء، الصلاة التي فاتت المكلف في وقتها يجب عليه أن يأتي بها بعينها في خارج وقتها، لمعنى أن القضاء والأداء يختلفان فقط في ماذا؟ أن الأداء يقع في داخل الوقت والقضاء يقع في خارج الوقت، فقط في هذا يختلفان، وهذا معناه أنهم يشتركان في ماذا؟ في كل الأمور الأخرى، يشتركان في واجبات الصلاة، يشتركان في شرائط الصلاة، يشتركان أيضا في أحكام الصلاة. من جملة أحكام الصلاة الأدائية وشنو؟ مشروعية الجنو جماعة، تثبت مشروعية الجماعة للصلاة الشنو القضائية، بدلية القضاء عبر عنه بدلية القضاء عن من؟ عن الأداء، القضاء بدل عن الأداء، وكأنه يفهم من أدلة وجوب القضاء هذا المعنى الذي ذكرته، وهو أنه يجب عليك أن تأتي بما فاتك بعينه في الوقت تأتي به شنو في خارج الوقت، وهذا لازمه كأنه شنو الاشتراك في أحكام الصلاة الأدائية، يعني القضاء يشترك مع الأداء في هذه الأحكام، ومنها مشروعية الجماعة. هذا الدليل الثاني نوقش فيه السيد الخوي قدس الله نفسه، ناقش في هذا الدليل، قال بأنه هذا الدليل ما يقتضي الاشتراك، مضمونة يعني أن هذا الدليل لا يقتضي الاشتراك في الأحكام الشرعية الثابتة للصلاة الأدائية. يعني كل حكم شرعي ثابت للصلاة الأدائية لا بد أن يثبت شنو في الصلوات، الصلاة القضائية، وإنما هذا يقتضي في ماذا يقتضي الاشتراك بينهما في الطبيعة الماهية، فيما تتحقق به شنو الطبيعة من الأجزاء والشرائع، لا بد أن يكون القضاء مشترك مع الأداء في هذا الشيء، وكل جزء يكون معتبر في الأداء لا بد أن يكون معتبر شنو في القضاء، ما يصير يأتي بالصلاة الأدائية مع القراءة ويترك القراءة في ماذا في القضاء، ما يصير. كل شرط أن يكون معتبر في الصلاة الأدائية يكون معتبر أيضا في الصلاة القضائية، كالطهارة والاستقبال وأمثال هذه الأمور، لكن هذا لا يقتضي الاشتراك بينهما في الأحكام، أكو أحكام خاصة بالأداء ما يجب أن يكون مشترك بين أن يكون القضاء يشترك معها في ماذا في هذه الأحكام الثابتة علما للأداء. لعله يمكن تأييد هذا الكلام بأنه لو دل الدليل، لو فرضنا فرضا أنه دل الدليل على عدم مشروعية الجماعة في القضاء، لو فرضنا تم دليل على عدم مشروعية الجماعة في الصلاة القضائية، الظاهر أن الفقيه لا يشعر بأن هذا الدليل منافي لأدلة الشنو لأدلة القضاء وبدلية القضاء عن ما مو منافق، لكن لو دل الدليل على أن السورة ليست واجبة في الصلاة القضائية يمكن أن يقال بأن هذا ينافي ماذا ما دل على بدلية القضاء عن من عن الأداء خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا بدليل وقرينة. هذا معناه شنو؟ معناه أنه ما هو قرينة تقول بأن القضاء لا يعتبر فيه القراءة مثلا، فلا بد من اعتبار شنو القراءة، ليش؟ لأن بدلية القضاء عن الأداء تقتضي الاشتراك فيما يقول في شنو فيما تتحقق به الطبيعة والماهية، الطبيعة تتحقق مو بأجزاء شروط مو بالأحكام الثابتة لها شرعا، وإنما تتحقق بأجزائها وبشروطها، بخلاف ما إذا شنو ما إذا دل الدليل على أنه كما قلنا على أن صلاة قضائية لا تشرع فيها الجماعة ليس منافي لدليل بدلية القضاء عن من عن الأداء، لعل هذا يمكن جعل مؤيد بما يقول السيد الخوي قدس الله سره. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو عمد الروايات موثقة إسحاق بن عمار، أو خلينا نقول الدليل الثالث هو الروايات وهي عديدة، الرواية الأولى هي موثقة إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق بن عمار موجودة في الجزء الثامن في صفحة 404، رواية هاي في الباب 55 أبواب صلاة الجماعة، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت، صلي صلاة وقد صليت أقيم صلاة الظهر، فقال صلي واجعلها لما فات. تقام الصلاة نفهم منها جماعة، بناء على تقام الصلاة أن تقام الصلاة جماعة يقول أنا صليت ما قمت بصلي وياها، لكن اجعلها علما لما فتدل هذه الرواية على جواز صلاة القضاء جماعة، لكن بهذا المعنى، يعني أن يقتدي القاضي بالشنو بالمؤدي، يعني تقام الصلاة أداء لكن هو يقول اجعلها لما فواضح فيها هذا الشيء. هذه الرواية رواه الشيخ الطوسي في موضعين من التهذيب، الموضع الأول هو الجزء الثالث صفحة 51 الحديث 178، ورواه نفسه في نفس الجزء الثالث لكن في صفحة 279 الحديث 822. السيد القائل قدس الله نفسه قال بأن هاي الرواية في سندها سلم صاحب السابري، وهذا لم ينص على وثاقته، لكنه هو قال بأنه ما مشكلة لم ينص على وثاقته لوقوعه في كامل الزيارة. هي أولا وقع في كامل الزيارات كافي لإثبات صحة الرواية بطريقة الشيخ الطوسي في كلا الموضعين بها سلمة صاحب السابري، وثانيا قال مو مشكلة الشيخ الصدوق روى هاي الرواية بسند صحيح، الشيخ الصدوق روى هاي الرواية بسند صحيح كما هو صاحب الوسائل يشير إلى بعد أن ذكر الرواية نقلا عن التهذيب، قال ورواه الصدوق بإسناده أن إسحاق ابن عمار نحوه، ويقول طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق ابن عمار شنو يقول طريق شنو صحيح، فالرواية صحيحة بكلا الطريقين، يعني عن طريق الشيخ الطوسي باعتبار أن سلمة في كامل الزيارات، وعن طريق الشيخ الصدوق باعتبار أن طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما ذكره في المشيخة طريقا شنو صحيح. نحن أن نقوله هذا أنه كامل زيارة من قبله كبروية من قبله، فلا يمكن إثبات وثاق السلمة استنادا إلى ماذا إلى وقوعه في كامل الزيارات، لكن هناك طريق آخر يمكن إثبات وثاق السلمة وهو شنو، وهو رواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح كما في هاي الرواية نفسها، هاي الرواية روى عنه بسند صحيح لأنه يقول محمد بن الحسن بإسناده شيخ الطوسي أن الحسين بن سعيد وسنده إليه صحيح بلا إشكال طريقه إلى حسين بن سعيد بن الأجلاء عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابق، يثبت بهذا الطريق الصحيح أن ابن أبي عمير روى عن من؟ عن سلمة، وهذا كافي في إثبات وثاقته. كذلك روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح في الجزء العاشر بالوسائل في صفحة 138 الحديث الثاني بعنوان سلمة صاحب السابري روى ابن أبي عمر عنه، وكذلك روى عنه ابن أبي عمر بسند صحيح لكن بعنوان سلمة بياع السابوري مو صاحب السابوري، فقال أنه ما واحد صاحب السابوري أو شنو أو بياع السابوري، روى عنه بسند صحيح بعنوان سلمة بياع السابوري في الجزء الأول صفحة 85 حديث 3 وفي الجزء 17 صفحة 37 الحديث الأول، وبهذا يثبت أن ابن أبي عمر روى كثيرا عن ماذا؟ عن سلمة بياع السابري أو صاحب السابري، وهذا عندنا يكفي لإثبات وثاقته. ومن هنا يظهر أن طريق الشيخ الطوسي صحيح، والسند الذي يذكره الشيخ في التهذيب تام. وأما الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق روى رواية في الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار. طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما ذكره في المشهد هو هذا: أبوه عن أبي، ينقل عن أبي، أبوه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل، عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. هذا علي بن إسماعيل الواقع في طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما في المشيخة سيد الخائن قال الطريق صحيح، ذكر هذا صرح به هم في محل الكلام في كتاب صلاة الجماعة عندما تعرض لهذه الرواية، وكذلك صرح به بالمعجم. الجزء الثاني صفحة 224 صرح بأن طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار صحيح، وصرح السيد الخوئي نفسه في ترجمة علي بن إسماعيل ابن عيسى في الجزء 12 صفحة 301 صرح بأن المراد بعلي بن إسماعيل الواقع في طريق الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار هو علي بن إسماعيل بن عيسى. صرح أن المراد بعلي إسماعيل في الطريق هو علي بن إسماعيل بن عيسى، ووثق هو علي بن إسماعيل بن عيسى استنادا إلى وروده في كامل الزيارات. ومن هنا يكون الطريق شنو صحيح عند، ليش؟ لأنه الطريق ما في مشكلة إلا في علي بن عيسى، وهو يقول المراد بعلي بن عيسى منه علي، أقول علي بن إسماعيل، وهو يقول أن المراد بعلي بن إسماعيل هو علي بن إسماعيل ابن عيسى، وعلي بن إسماعيل ابن عيسى ثقة بوروده في كامل الزيارات. هذا الكلام هو تراجع عنه أخيرا، مو معروف أن كامل زيارة تراجع بعدين. الظاهر أن هذا الطريق طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار غير تام، لأنه علي بن إسماعيل في هذا الطريق. إما أن نقول أن المراد به هو علي بن إسماعيل بن عيسى كما قال السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو ليس بالبعيد، ظاهرا هو علي بن إسماعيل بن منه بن عيسى كما يقول، لكنه لا دليل على وثاقة علي بن إسماعيل بن شنو بن عيسى، لا دليل على وثاقة علي بن إسماعيل بن عيسى. لماذا؟ لأنه الدليل منحصر بماذا؟ بكامل الزيارات. فإذا ما قبلنا هذا فلا دليل على وثاقته. فعلي بن إسماعيل الواقع في طريق الشيخ الصدوق إما أن يراد به علي بن إسماعيل بن عيسى كما هو الأقرب، وإما أن يكون مرددا بينه، يعني بين علي بن إسماعيل بن عيسى وبين غيره ممن لم تثبت شنو وثاقته. بل حتى إذا كان مردد بين هذا وبين غيره ممن ثبتت وثاقته على ذلك، ليش؟ أنا مردد بين الثقة وغيره، لأنه مردد بين الثقة وغيره. بل قلنا أنه احتمال أن يراد بعلي بن إسماعيل بن عيسى قريب جدا وهو لم يوثق، ومن هنا الطريق الظاهر أنه يشكل التعويل عليه، ومن هنا يظهر بأن العمدة في سند الرواية وشنو السند والطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب. وأما بلحاظ الدلالة الرواية واضحة في كما قلنا في دلالة على مشروعية اتمام القاضي بالمؤدي، لكن ما كم لازم بين جواز هذا ومشروعية هذا وبين مشروعية شنو اتمام القاضي بالقاضي، ما كم لازم منه. ممكن أن يمنع من ماذا؟ من اتمام القاضي بالقاضي، لكن يجوز اتمام القاضي بيش بالمؤدي. هاي الرواية هاي قد تدل على هذا المقدار، يعني مشروعية الجماعة في القضاء لكن بهذا المقدار. زين، الحديث الثاني أو الرواية الثانية هي عبارة عن مجموعة من الروايات تدل على هاي القضية المعروفة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح قضاء جماعة بأصحابه. قضية معروفة ناموا عن صلاة الصبح، المسلمين كلهم ناموا، بلال نام لم يؤذن ففاتتهم صلاة الصبح وقضوها قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك جماعة. أمر المسلمين بأن يصلوا النافلة فرادى ثم جمعهم صلاة الصبح قضاء. هذه إذا تمت تدل على جواز اتمام القاضي بماذا؟ بالقاضي، القاضي بالقاضي. الروايات كثيرة التي تدل على هذا، يعني على أصل القضية. في الوسائل أكو 6 روايات، بحث المتكرر ظهر تسوى 5 روايات، وفيها ما هو صحيح سندان، هو صحيح سندان، وفيها ما يدعى بأنه صحيح سندان. في الجزء الرابع في صفحة 283 في الباب 61 من أبواب المواقيت، هاي الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وتام بسند بلا إشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح. ركع ركعتين إشارة إلى نافلة الصبح. ثم صلى الصبح وقال يا بلال ما لك، يعني رقدت ولم تؤذن. فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكره المقام وقال نمتم بوادي الشيطان. هذه رواية. رواية ثانية الحديث السادس في نفس الباب، هذا الحديث السادس نقل صاحب الوسائل عن الذكرى للشهيد الأول، قال وروى الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح. هو الذكرى الشهيد في الذكرى صحيح، قال وروى زرارة بسند صحيح شهيد، لكن ما بين شيء عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا ناس فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، يدخل وقت المكتوبة تمنع صلاة النافلة إلى أن يبدأ بالمكتوبة. قال يعني زرارة: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم ابن عتيبة أو عيينة وأصحابه فقبلوا من ذلك مني، قبلوا هذا المعنى مني. فلما كان في القابل سنة قادمة لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني زرارة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس في بعض أسفاره، عرس يعني نزل ليلا في مكان تعريس يسموه، عرس في بعض أسفاره وقال: من يكلأنا، يعني من يحفظنا من يحرسنا؟ فقال بلال: أنا. فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة. وقال: يا بلال أذن. فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر عن نافلة الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح. صريح الرواية أنه صلى بهم جماعة. الرواية الأولى مو صريحة بالصلاة جماعة، الرواية الأولى شو نقول؟ وركع ركعتين ثم صلى الصبح، ما بيها جماعة، قالوا صلىها فرادى وأصحابهم صلىها شنو فرادى، لكن هاي الرواية صريحة في أنه صلى بهم شنو جماعة. هذا الحديث الثاني. هذا الحديث الثاني صحيح ولا شهيد كأنه جاز بصحته بإسناد روى زرارة بإسناد صحيح. الشهيد هم يعني من أصحاب الرأي في الرجال وأصحاب الخبر الموجود في البعض العادي. السيد الخوي يقول الرواية ما ثابت صحته، لأنه مو معلوم أن ما يكون صحيح عند الشهيد يكون صحيح شنو عندنا، لعله استند إلى بعض الأمور التي نحن لا نقول شنو بجواز الاستناد إليها. ومن هنا قال أن الرواية مرسلة ولا يمكن التعويل ماذا عليها، إلا اللهم يجي واحد يثبت بأن الشهيد الأول لا يعتمد على هذه الأمور التي هي مع كلام ورد وبدل، يعني لا يصحح رواية يفرض استنادا مثلا إلى رواية ابن أبي عمر أو لوجود في كامل الزيارات. فعندما يصحح رواية لا بد أن هذه الرواية وصلته بطريق معتبر، يعني من رجال ثبتت وثاقتهم عنده. الطريقة الطبيعية لتصحيح الرواية سابقا هو هذا، لكن يبقى الكلام في هذا أنه لماذا اختص الشهيد برواية هذه الرواية لم يرويها غيره. كل هذه الكتب الحديثية والمجاميع الحديثية الكتب الاستدلالية قبل الشهيد وبعده لم يذكر هذه الرواية أحد إلا الشهيد في الذكرى، فيبقى محل يعني على كل حال هذه هي الرواية شنو قلنا الثانية. الرواية الثالثة الجزء الثامن اللي هي يعني هذا احنا به في صلاة الجماعة في الجزء الثامن في صفحة 267 آية الرواية في الباب الخامس الحديث الأول من أبواب قضاء الصلوات. محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران. الرواية معتبرة سندا، موثقة معتبرة سندا. قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال يصليها حين يذكرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ثم صلاها حتى استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلاها، كأنه كره هذا المقام. هذه الرواية الثالثة وهي تامة سندا، وليس فيها إشارة إلى أنه صلاها شنو جماعة. وصلى الله عليه وسلم.